بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن مقصد سورة المؤمنون ومناسبة سورة المؤمنون بما قبلها، ونبدأ اليوم بما يتيسر من آيات هذه السورة. وقد تقدم معنا أن الله تعالى في هذه السورة ربط بين وصف البشرية وبين ما يكمل هذا الوصف وهو الإيمان. فهذه السورة فيها رد على من رد دعوة الأنبياء بحجة أنهم بشر، وهذا تكرر في هذه السورة كما قال الله تعالى في قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. ثم أيضا قال: وقال الملأ من قومه، ذكر رسولا من رسله، قال: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا: ما هذا إلا بشر مثلكم. قال: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ثم قال عن قوم موسى: فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وهكذا، فبين الله تعالى في هذه السورة أن وصف البشرية في حد ذاته لا يقتضي رد رسالة الرسل إذا كانوا من البشر، بل هذا البشر، هذا الإنسان الذي خلقه الله جل وعلا، إذا آمن بالله واتصف بالإيمان يصل إلى أعلى درجات الكمال الإنساني. فذكر أوصاف المؤمنين، بهذه الأوصاف يكمل الإنسان نفسه ويكون قريبا من ربه جل وعلا: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بل الله تعالى يجتبي من هؤلاء البشر رسلا. فجاءت السورة في هذا المقصد العظيم، ولهذا ذكر الله تعالى فيها صفات المؤمنين، وذكر فيها خلق الإنسان، بداية خلق الإنسان ونعمة الله عليه، بما يدل على افتقار الإنسان إلى ربه جل وعلا. يقول الله جل وعلا في بدايتها، وتأملوا في سورة المؤمنون، تأملوا ما أجمل افتتاحية هذه السورة. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون. أول ما تسمع في هذه السورة بشرى من الله جل وعلا للمؤمنين: قد أفلح المؤمنون. هذه البشرى تبعث في القلوب طمأنينة، وهذا والله أعلم يتناسب مع سورة المؤمنون، لأن الإيمان في حقيقته أمن في الروح، أمن في القلب، أمن في الحياة، أمن في البيوت، أمن في المجتمعات. وهذه البشرى تبعث الأمن والسكينة والطمأنينة في نفوس المؤمنين.
لما يسمعون هذه البشرى من ربهم جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. وتأملوا في تحقيق هذه البشرى وتوكيدها، قال قد، وقد تدل على التحقيق والتوكيد، مع أنهم يصدقون بوعد الله جل وعلا، لكن لعظم هذا الوعد وأنهم ينتظرونه من الله كما وعدهم فأكد هذا الوعد. وهكذا إذا دخلت على الفعل الماضي فتفيد تحقيقه وتوكيده: قد أفلح المؤمنون، هذا في الغالب، وأحيانا تستعمل لي يعني تقريب: قد قامت الصلاة، يعني ستقام. قد أفلح المؤمنون، والفلاح هو ماذا؟ نعم، النجاح، أفلح الفلاح، النجاح. لكن هذه الكلمة سبحان الله في اللغة العربية الإخوة لها معنى يعني أيضا يتناسب مع هذه البشرى، يتناسب مع الجزاء الذي جاء للمؤمنين في هذه الآيات. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي، معروف صاحب معجم العين في معجمه: الفلاح لغة البقاء في الخير، البقاء في الخير. وهذا الإخوة من بركة الرجوع إلى أصل معنى الكلمة في اللغة العربية، تتفتح لك معاني في كتاب الله. البقاء في الخير، قال: وفلاح الدهر بقاؤه. قال: والسحور، طبعا السحور يسمى ماذا؟ فلاحا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 من رمضان قام بأصحابه، قال الراوي: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني ماذا؟ السحور. فقال: لماذا يسمى السحور فلاحا؟ قال: لأن الإنسان تبقى معه قوته على الصوم، ففيه معنى البقاء، يبقي لك قوتك. ولذلك الفوز التام الذي يكون فيه بقاء الخير للإنسان يسمى فلاحا. بن فارس ذكر هذا الأصل، وذكر أصلا آخر، قالوا أيضا هذه الكلمة تدل على الشق، قال: فلحت الأرض شققتها. ولذلك الفلاح يسمى فلاحا من شق الأرض. لكن هذا الأصل والله أعلم قد يرجع إلى البقاء. لماذا؟ لأن أي شيء شققته ففي الغالب أنه يبقى أثر الشق فيه. وكذلك الفلاح إنما يحرث الأرض لينبت الزرع فيبقى له الخير، يعني مسألة البقاء في الخير موجودة أيضا في فلح الأرض حتى يبقى فيها الخير وتنبت، والله أعلم. ولو نتأمل في حقيقة النعيم الإخوة، النعيم لا يتم للإنسان إلا إذا بقي له أي نعمة، إذا كانت زائلة فهي في الحقيقة ليست بنعمة. ولذلك تأمل في البشرى هنا، أول كلمة: قد أفلح المؤمنون، وآخر كلمة ختمت بها الآيات في وصف المؤمنين وجزائهم، قال: الذين يرثون الفردوس، ماذا قال؟ هم فيها خالدون. سبحان الله. وأول صفة يصف الله تعالى بها المتقين ليبين جزاءهم في سورة البقرة، قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإذا، ولذلك تجد أكثر الآيات لما تذكر الجنة قل خالدين فيها، وأحيانا خالدين فيها أبدا، لو أنك قيل لك هذا القصر لك تمتع بما تشاء، لكن بعد شهر ستخرج منه، خلاص ما تشعر بلذة النعيم. ولذلك العيش في الدنيا يكدره ذكر الموت، كلما تذكرت الموت ضاقت عليك الدنيا وتلاشى هذا النعيم في الدنيا. وذلك حقيقة النعيم بالنسبة للمؤمن هو نعيم الآخرة، ما هذه الدنيا ممر. لذلك النعيم الحقيقي أن يتنعم المسلم بالنعيم الباقي، بلذة الإيمان، بذكر الله جل وعلا، هذا النعيم سيبقى له في الجنة. أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، هذا هو النعيم الباقي. أي نعيم آخر هو في الحقيقة ليس بنعيم. لماذا؟ لأنه زائل. فالفلاح الحقيقي هو هذا الفلاح، الفلاح الحقيقي هو الذي يبقى للعبد، ولا يبقى للإنسان إلا الإيمان. ثم إذا كان مؤمنا بقي له النعيم كما تنعم في الدنيا بالإيمان، يتنعم في الآخرة بالجنة، يكون خالدا في النعيم. قد أفلح المؤمنون، فما أجمل هذه البشرى، لأن الشأن كل الشأن الإخوة كما عرفنا في بقاء النعيم وليس في مجرد حصول النعيم للإنسان. قد أفلح المؤمنون، تأمل كيف أن الله تعالى ربط الفلاح بماذا؟ بصفة ماذا؟ الإيمان. والقاعدة أن الحكم إذا علق بالصفة أن هذا الحكم يعظم ويزداد كلما عظمت الصفة في هذا الموصوف. فإذا أردت أن تفوز بالفلاح التام فعليك بزيادة الإيمان. كل مؤمن عند أصل الإيمان عند أصل الفلاح، على الأقل سيفوز، سينجو من النار، يدخل الجنة في يوم الأيام، هذا يكفي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن إذا أردت أن يكون لك الفلاح المطلق التام، حقا تشعر بالنعيم التام في الدنيا والآخرة وبقاء الخير لك، تأمل الفلاح. نرجع و يعني نتعمق في التفكر في هذه الكلمة، أن يكون النعيم دائما وأن يكون الخير باقيا في كل لحظات حياتك، هذا إذا كنت ملازما للإيمان. في كل لحظة من لحظات حياتك حقا يكون الإيمان مترجما في واقع الحياة، ستشعر بالنعيم، ستكون من المفلحين. ولبعض المؤمنين قد ما يتعامل مع المشكلة التي هو فيها أو المصيبة التي وقعت عليه بمبدأ الإيمان، لا، ينسى الإيمان بالله والإيمان بقدر الله وربما تسخط كذا، فيذهب عنه الفلاح، ما يشعر بالنعيم بل يشعر بالشقاء والهم والغم. فإذا أردت حقا الفلاح المطلق التام فعليك أن تحقق الإيمان في كل لحظة من لحظات حياتك، سترى الخير دائما في حياتك مهما اشتد بك الحال. وذلك تأمل كم رغبنا الله تعالى في القرآن في الإيمان. الإيمان إخوة هو أساس الفلاح، أساس كل خير ودوام الخير للعبد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب الخلق ومحبة بينهم وبين الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. تريد تنجو من الخسران، تكون من المفلحين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. طيب ما الذي يخلصك من هذه المصيبة؟ قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. انظر كيف النعيم يدوم له إذا آمن أن المصيبة هذه من عند الله، الله قدرها علي، هو الرحيم، هو الحكيم، هو العليم بحالي، يرضى ويسلم فيكون من المفلحين. وهكذا في كل حال، لو تكون مؤمنا حقا في كل حال تكون من المفلحين دائما، يبقى لك الخير دائما في حياتك. قد أفلح المؤمنون، وكلمة الإيمان إخوة كلمة جميلة، لأن أصل الإيمان هذه الكلمة مأخوذة من ماذا؟ من الأمن. وهذا جميل إخوة أن نتفكر في حقيقة الكلمة في اللغة العربية. القرآن نزل بلسان عربي مبين. فالآن مثلا يقول لك الإيمان هو التصديق، صحيح التصديق، لكن فرق بين تصديق لا يورث طمأنينة في القلب ولا يثمر عملا، وتصديق جازم يورث عملا وخشية ومحبة فيشعر صاحبه بالأمان. وإلا فرعون يصدق أن موسى رسول الله، يصدق ولا ما يصدق؟ يصدق لكن لا يعمل، استكبر، ما نفعه تصديقه. ما الدليل على أنه يصدق؟ قال لا، قبل أن يموت، حتى قبل الموت قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك كفار قريش، قال الله تعالى عنهم قد نعلم إيش إن فإنهم قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تأمل، قال لا يكذبونك يعني يصدقون لكن يجحدون. فهناك تصديق لكن هناك خضوع في القلب. هذا التصديق لا عبرة له إن لم يكن هناك خضوع من العبد لربه جل وعلا. ما يكون مؤمن الإنسان، ما يكون مؤمن إلا إذا صدق تصديقا قويا جازما مثمرا للخضوع، فيعبد الله ما يتكبر. وهذا الخضوع والتصديق إذا وجد في القلب، العلماء يسمون التصديق قول القلب والخضوع عمل القلب، فإذا وجد هذا في القلب لابد أن يثمر العمل الصالح. وكما تعرفون أهل السنة عقيدتهم في الإيمان أن الإيمان عقيدة بالقلب، قول باللسان، وعمل بالجوارح. هذه الثلاثة كلها أركان في الإيمان. ما يجزئ يكون الإنسان يقول أنا مؤمن ويقول لا إله إلا الله لكن يقول ما يعمل ولا عمل، هذا مستحيل، ما يتصور وقوعه في الواقع. فالإيمان قول وعمل، ليس الإيمان كما قال الحسن البصري بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سبحان الله، يعني والله الإنسان صلى الله يعفو عنا، هل إذا ذكر اسم الله هل تشعر بهيبة في قلبك؟ هل يتغير قلبك؟ مجرد أن يذكر اسم الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا الإيمان قول وعمل، بخلاف طبعا أهل البدع المرجئة الذين قالوا الإيمان مجرد تصديق في القلب قول باللسان، أما العمل قالوا هذا ليس جزءا من الإيمان، وهذا يخالف كتاب الله، يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما عرفنا الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، في تحويل القبلة يعني صلاتكم. تأمل كيف أطلق على العمل إيمانا. وفي الوقت نفسه أهل السنة وسط بين المرجع وبين الخوارج. الخوارج عندهم الإيمان شيء واحد، صحيح عندهم تصديق وقول وعمل، لكن الإيمان عندهم شيء واحد، إذا نقص شيء منه ذهب كل الإيمان وأصبح الإنسان كافرا والعياذ بالله، هكذا يقولون. فإذا المسلم وقع في معصية خلاص يذهب عنه أصل الإيمان، هكذا يقولون، فيكفرون الناس بالمعاصي. وذلك إذا خالف ولي الأمر مثلا أو حكم بغير ما أنزل الله خلاص كفروه بمجرد المعصية، وخرجوا عليه وأثاروا الفتن، لا، وسط. فالعاصي ناقص الإيمان، فاسق، ما يصل إلى درجة الكفر. باب ليس هذا موضع بسطه. المهم قال: قد أفلح المؤمنون. ثم تأمل، الله تعالى يصف المؤمنين في كتابه، من هؤلاء المؤمنون؟ وهذه سورة المؤمنون. أول صفة للمؤمنين: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم، تأمل كيف عبر بالجملة الإسمية، الجملة الإسمية تدل على إيش؟ الثبات والاستقرار. ما قال الذين يخشعون في صلاتهم، لا، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. حتى ما قال يخشعون، قال خاشعون باسم الفاعل وهو اسم، دل على الثبات والرسوخ في هذا الوصف. الذين هم في صلاتهم، ما قال في الصلاة، في صلاتهم، أضافها إليهم. والشيء إذا أضيف إلى الشيء يدل على شدة اتصاله به واهتمامه به. حتى يعني من الذي سمي بغلام ثعلب؟ الأخفش ولا في اللغة؟ المهم واحد من النحويين من كثرة ملازمة للإمام ثعلب أحد أمة اللغة قالوا هذا غلام ثعلب حتى أضافوا إليه. الشاهد تأمل كيف أضاف الصلاة إليهم، صلاتهم، وهذا يدل على شدة اتصالهم بها وتعلقهم بها. وأيضا هذا فيه يعني ترغيبا لهم فيها، أن هذه صلاتكم. الذين هم في صلاتهم خاشعون. سبحان الله، تفكر يعني أول وصف للمؤمنين وأنت في سورة المؤمنون. يعني الآن الله تعالى إذا وصف المؤمنين بوصف، يعني هذا هو حقيقة الإيمان، خلاصة الإيمان، كمال الإيمان. الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد يصف المؤمنين في آيات أخرى بصفات أخرى، لكن الآن أنت في سورة المؤمنون، فالوصف هنا للمؤمنين سيكون له شأن آخر، سيكون من أخص صفات المؤمنين. وإذا به الخشوع في الصلاة. تأمل حقا إخوة، يعني حقيقة الإيمان بالخشوع في الصلاة. أن الآن الإيمان بالله حقيقته يكون في قلبك محبة لله، خشية لله. لما تتفكر في حقيقة هذا الإيمان، سبحان الله، تأمل كيف اختار أعظم عبادة، أعظم خصلة من خصال المؤمنين، وأعظم عمل من أعمال الإيمان هذه الصلاة، واختار أعظم ما في هذه الصلاة وهو الخشوع فيها. فهذه حقيقة الإيمان. فكما قلنا، الذي يدل على صحة الإيمان العمل. طيب ما أعظم عمل؟ هذه الصلاة. أول صفة للمتقين في القرآن بعد الإيمان، حقيقة الإيمان، الإيمان بالغيب، قال الذين إيش؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أول صفة عملية. وكما جاء في الحديث، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذه الصلاة صلتك بالله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاحذر يا عبد الله أن تلقى الله ولا حظ للإسلام في قلبك، فإن حظ الإسلام في قلبك كحظ الصلاة في قلبك، كما قال هنا الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا أردت أن تعرف درجة إيمانك انظر إلى خشوعك في صلاتك، انظر إلى حالك مع الصلاة، حبك للصلاة، هذه درجة إيمانك، ودرجة إيمانك هي درجتك عند الله، قيمتك عند الله. الذين هم في صلاتهم خاشعون، لا تذهب بعيدا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع الإخوة هو أعظم ما في الصلاة، لأن حقيقة الصلاة ماذا؟ مقصود الصلاة ماذا؟ وأقم الصلاة لذكري. الصلاة صلة بالله، تذكر ربك، وكل العبادات سبحان الله في دين الإسلام لهذا المقصد، لكن هذا يبرز في الصلاة. والصلاة الإخوة هذه العبادة التي اختارها الله لنا في اليوم والليلة، لا تجد عبادة مثلها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات من أركان الإسلام، عبادة مفروضة عليك تتكرر عليك في اليوم، ما في مثل الصلاة. الزكاة إذا بلغ المال النصاب وإذا حال الحول، الصيام شهر رمضان في السنة مرة، الحج في العمر مرة، لكن الذي يتكرر عليك في اليوم 5 مرات هذه الصلاة. فوضعت على أحسن الأوجه في التقرب إلى الله. لو يجتمع المفكرون والعقلاء في العالم ليضعوا حركات وأقوال في التقرب إلى الرب لما وجدوا أحسن من هذه الحركات والأقوال في الصلاة. وحقيقة هذه الحركات من الأفعال والأقوال لا حقيقة لها ولا روح لها إلا إذا خشعت فيها. الله يقول يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ليش؟ حتى تعلموا ما تقولون. يعني الإنسان إذا صلى سكران ممكن يركع ويسجد لكن ما الفائدة؟ ما يعرف ما يقول، إذن لا عبرة بصلاته. طيب كم من الناس اليوم نسأل الله أن يعفو عنا أسكرتهم الدنيا، يقوم في صلاته ما أدري الإمام ماذا قرأ وما أدري ماذا فعل في صلاته، يركع ويسجد يقوم ويخرج كما دخل فيها، أسكرته الدنيا. فلا عبرة بصلاتك إلا إذا خشعت فيها. والخشوع الإخوة أمره عظيم، جاء في الحديث، والصحيح أنه موقوف على بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما يؤخذ إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم وإنك لتدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. نسأل الله السلامة والعافية. حقا يا إخوة هذه مشكلة اشتكي منها كثير من الناس اليوم. أنا أذكر والله مرة جاني شخص من عامة الناس فيه خير، قال يا شيخ والله أريد أن أخشع في صلاتي ما أستطيع، أحاول وأبذل الأسباب لكن إلا وتين الشيطان ذكرني بكذا وكذا وكذا، لابد، ماذا أفعل؟ سبحان الله. الذين هم في صلاتهم خاشعون، لو نرجع إلى الوراء إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والله نرى عجبا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي وفي صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يعني في قصة أبي الجهم تعرفون لما نظر إلى الخطوط التي في الكساء الذي كان يلبسه هدية من أبي الجهم، نظر نظرة واحدة إلى خطوطها بعد الصلاة انزعج النبي صلى الله عليه وسلم، تعكر قلبه، قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم وأتوني بأنبجانية أبي الجهم. الأنبجانية يعني اللباس الذي ليس فيه الرداء الذي ليس فيه خطوط. قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي الحديث فنظر في أعلامها نظرة، أي نظرة عكرت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، التفاتة، هذا يدلك على خشوع عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل يقرأ البقرة، النساء، آل عمران في ركعة واحدة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وهكذا. انظر إلى الخشوع. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا قام يصلي لا يملك دمعه، مجرد أن يقوم في صلاته يبكي. حتى كان بمكة لما ابتنى له في فناء بيته مسجدا يصلي فيه، فكان يتقصف عليه المشركون من نساء المشركين وأولادهم، يجتمعون يزدحمون عليه ينظرون إلى صلاته، يعجبون من بكائه وتلاوته. هذا حديث صحيح البخاري. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما حوصر عند الكعبة كان يضرب بحجر المنجنيق ويصلي في حجر الكعبة، الحجر يأتي يأخذ بطرف ثوبه وما يلتفت في صلاته. تخيل إنسان ممكن في أي لحظة يموت، يقذف بحجر وما يلتفت في صلاته. عروة بن الزبير رحمه الله لما يعني أصيب بمرض في رجله، فقرر الأطباء أن يقطعوها، أن يبتروها، وأرادوا أن يعني يشرب شيء من المسكر حتى لا يشعر بألم العملية الجراحية. فقال لا، اقطعوا رجلي إذا قمت أصلي. وبالفعل صلى لله تعالى فقطعوا رجله ولم يشعر بألم. وأيضا مثل قصة الصحابيين المهاجري والأنصاري، يقال عباد بن بشر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا، يعني نزلوا في سفر، فقام اثنان من المهاجر، واحد مهاجري واحد من الأنصار، فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وقال هو عباد بن بشر رضي الله عنه، فقام رأى أحد المشركين من بعيد فرماه بسهم، فدخل في بطنه فنزع السهم وأكمل صلاته، ثم رماه بسهم ثاني ونزع السهم وأكمل صلاته، ثم رماه بسهم ثالث فنزف الدم كثيرا فأكمل الصلاة سريعا. ففزع المهاجري لما رأى ينزف من الدم، فقال يعني كنت أقرأ سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها. سبحان الله، يتقطع جسمه ولا يريد أن يقطع صلاته مع أنه معذور، ولكن سبحان الله. وأمثلة كثيرة يعني تعجب، تقول هؤلاء ملائكة ولا ماذا؟ هم بشر. لكن سبحان الله، انظر إلى الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف إذا وصل الإيمان إلى درجة عالية كيف يكون الخشوع في الصلاة؟ فالذين هم في صلاتهم خاشعون، وحقيقة الخشوع الإخوة لو نتأمل في كتاب الله جل وعلا، هناك فائدة جميلة ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى تبين لك حقيقة الخشوع في قول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإذا عكس اهتزت وربت هو الخشوع. اهتزت فالخشوع سكون ليس في حركة، ربت يعني ارتفعت وزادت، فالخشوع فيه تطامن وخضوع وخوف. وهكذا جاءت الآثار عن السلف في هذه الآية، يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون قال خائفون ساكنون. سبحان الله، قل حقا ترجمان القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن نقرأ نحن هذه الكلمتين خائفون ساكنون، قل هو يذكر أوصاف وتمشي عليك، لكن سبحان الله الذي يتأمل في تفسير السلف يدرك دقة التفسير. خائفون إشارة إلى خضوع القلب، خائفون عكس ربت. وساكنون إشارة إلى سكون الجوارح اهتزت. قال علي رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلب. وقال الحسن البصري رحمه الله، أو أيضا هذا ثبت عن علي رضي الله عنه عند الطبري، قال: الخشوع في القلب، وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت. هذا سنقف عنده إن شاء الله. قال الحسن: كان خشوعهم في قلوبهم، فغضوا أبصارهم وخفضوا الجناح. وجاء عن محمد بن سيرين، وهذا مرسل، وجاء نحوه عن بعض السلف، بعض التابعين، أنهم كانوا إذا صلوا نظروا إلى السماء، فلما أنزل الله تعالى هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال فيعني غضوا أبصارهم إلى يعني الأرض. وإذن الخشوع الإخوة أصله في القلب، بإخبات القلب لله، خضوعه لله، أن لا يلتفت القلب. كما أن الخشوع، تأمل يعني الخشوع، سبحان الله، هذه الكلمة حاولت في اللغة أن أبحث عن شيء يعني من أسرارها في اللغة، لكن ما استعملت حروف خاء شاء إلا في هذه الكلمة، يعني ما توجد مثلا عاء شاء خاء ولا شاء خاء عاء ولا ما فيه. في معجم العين قال: خشع، لم تستعمل إلا هذه الكلمة. وقال الخليل: الخشوع رميك ببصرك إلى الأرض، والتخشع والتضرع واحد. قال: الخشوع في البدن هو الإقرار بالاستخدام، والخشوع في البدن والصوت والبصر، خاشعة أبصارهم وخشعت الأصوات للرحمن. تشعر أن هذه الكلمة فيها سكون، فيها إخبات، فيها خضوع لله جل وعلا. والخشوع الإخوة حقيقته كما عرفنا، كما أن الجوارح تسكن، كذلك القلب يسكن. فما يكون في القلب إلا الله، ما يلتفت القلب للدنيا والشهوات. وذلك الله تعالى قال في وصف الخاشعين: وإنها لكبيرة، يعني الصلاة كبيرة شاقة، إلا على الخاشعين الذين يظنون، يعني يوقنون، أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وذلك الإخوة، من أراد أن يخشع في صلاته، فحقيقة الخشوع وأصله بقوة استحضار المسلم قربه من ربه جل وعلا، بقوة التفكر في أسماء الله وصفاته، وقربك من الله جل وعلا، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا الذي يحصل عند السلف رحمهم الله، كان واحد منهم إذا دخل في الصلاة كأنه دخل على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. والمناجاة وكلام القريب، نداء القريب، يناجي ربه، أشار القرب، فلينظر كيف يناجيه. وذلك علي بن حاتم رحمه الله يقول: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها، يشعر بالمحبة والشوق لمن تناجي. فكلما فرغت قلبك من كل ما سوى الله، وأقبلت أنك حقا ما تذكر إلا الله في صلاتك، ما تذكر الدنيا، وعندك استحضار أن الله يراك، أن الله يسمعك، أن الله قريب منك، أن الله يجيبني في صلاتي، إذا قلت الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. قوة الإيمان بالله هي سر الخشوع في الصلاة. وذلك تم كيف قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هناك ارتباط الآن بين الخشوع وبين الإيمان، فكلما قوي إيمانك بالله قوي خشوعك في الصلاة، كما سيأتي معنا الارتباط بين الخشوع والآية التي بعدها أيضا. فإذن هذا هو حقيقة الخشوع، كلما ازداد إيمانك بالله، بالآخرة. ذلك روي في الحديث، كان هذا جاء بعض السلف: صلي صلاة مودع، إذا قوي إيمانك بالآخرة أنك ستموت، أن هذه الصلاة آخر صلاة تصليها، كلما قصر الأمل جاد العمل. قل لنفسك: هذه الصلاة الآن آخر صلاة أصليها، انظر كيف ستخشع في صلاتك. هذا قوة، هذا من قوة إيمانك بالله وبقربك من الله وبرجوعك إلى الله بالموت. لكن الذي ينسى الموت وينسى يعني استحضار رب جل وعلا في صلاته وقربه من الله وأن الله يجيبه وهو في صلاته كلما كلمه الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، كيف سيخشع في صلاته؟ فإذن هذا هو أصل الخشوع الإخوة، الإيمان بالله جل وعلا والقرب من الله جل وعلا. الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذلك لو استشعر المسلم هذا الأمر في كل صلاته حقا سيخشع، تستشعر في كل حركة في كل قول أنك تتعامل مع الله حقا، أنك الآن تظهر محبتك لله، تظهر تذللك لله في الصلاة في كل حركة. الله أكبر، ترفع يديك، قل هذا استسلام لله، الآن استسلم لربي، كأنك الآن دخلت على الملك. تخيل أنت الآن هذا بيت الله، المسجد بيت الله، طيب أنت دخلت بيت الملك. فإذا أقيمت الصلاة حان الموعد العظيم مع رب العالمين. لذلك قال بكر بن عبد الله المزني يقول: من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب، في أي، يعني معنى كلامه يقول في أي وقت شئت دخلت على ربك، في أي وقت تريد تدخل على الله، تتوضأ وتصلي لك ركعتين في غير يعني أوقات الصلوات الخمس أو الأوقات المحرمة. قال في أي وقت شئت دخلت على ربك من غير يعني بواب أو ولا حاجب أو كما قال. فإذن هذه حقيقة الصلاة، تخيل أنك الآن تقف أمام الله جل وعلا تستسلم لله. الله أكبر، أي استسلام لله. انظر الشرطة إذا قبضوا على اللص في أي بلاد، عربي أمريكي هندي، أي يرفع يده، علامة استسلام، سبحان الله، فطرة، كأني مالي شيء. وهكذا في الصلاة يستسلم. الله أكبر، انظر الله أكبر ما أعظمها، الله أكبر من كل شيء، فلا يتعلق قلبك إلا بالله. الله أكبر، تضع اليمنى على اليسرى كما قال الإمام أحمد، قال ذل بين يدي عزيز، تنظر محل سجودك خاشع لله، تناجي ربك بأحلى الكلام، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والله يجيبك، تركع وتسجد تقربا إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، تشعر أنك قريب من الله. حتى هذا القيام في حد ذاته تعظيم لله. انظر أنت أول ما تدخل على الملك ما تجلس، تقف عنده وتثني عليه طويل العمر، أنت ما قصرت معي، أنت فعلت وفعلت وأعطيتني وكذا، وأنت قائم، ثم الملك يقولك اجلس، كذلك في التحيات يقولك الله اجلس، كرامة من الله، واسأل حاجتك، تثني على ربك، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو بما تشاء وتسلم، تنصرف. سبحان الله، ما أجملها من صلاة، من صلة بالله. فإذا تفكرت حقيقة الصلاة في كل قول في كل كلمة، وتأمل كيف تكبيرات الانتقال، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى تستصحب التعظيم والتعلق بالله في كل ركن من أركان الصلاة، يتجدد التعظيم لله والتعلق القلبي بالله وبعظمته في كل ركن. وأنت راكع الله أكبر، تقوم سميع الله لمن حمده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. ثم الإخوة أجدني يعني مضطر لإكمال ولو آية يعني نكملها ونختم الدرس بها، لكن يقول قائل: يا شيخ أنا حاول أخشع، تقول استحضر وتذكر و و و، طيب الشيطان يغلبني ما أتذكر. نعم حقا، لأن الإخوة إحضار القلب في الصلاة هذا ما يرجع لك أنت، أنت لا تملك قلبك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كيف تحضر قلبك في الصلاة؟ كيف تخشع في الصلاة؟ لا تذهب بعيدا، اقرأ كلام الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الغالب في القرآن أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لكن هنا تجد قول الله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، هكذا جاء متوسطا بين الصلاة وبين الزكاة. ما السر في هذا الوصف؟ هذا الوصف الإخوة هو في الحقيقة ثمرة للخشوع، وفي الوقت نفسه هو أساس الخشوع وأعظم أسباب الخشوع. والذين هم عن اللغو معرضون، فصلة هذه الآية بما قبلها نتيجة وسبب. الذي يخشع في صلاته، فإذا خشع القلب واعتاد المسلم على القول الصالح واعتاد قلبه على التعلق بالله، كذلك سيكون حال بعد الصلاة بعيدا عن اللغو والكلام الذي لا فائدة منه. وكذلك العكس، كيف تحضر قلبك في الصلاة؟ والذين هم عن اللغو معرضون. لأن الإخوة هذه المسألة مسألة عظيمة في الدين، لأن الإخوة القلب والأعمال القلبية من الإيمان، الإخلاص، الخشوع، المحبة لله، التعظيم لله، الخشية لله، هذه كيف تحضر في القلب؟ هذه الإخوة ما تكون إلا بالتعبد لله بالأعمال الظاهرة والبعد عن ما يشتت القلب ويشغل القلب عن الله. وذلك هذه الحكمة الكبرى من تشريع العبادات. هذا الدين إخوة ليس دين باطني فقط في القلب، أنا مؤمن وخلاص، جاءت الأركان، بني الإسلام على خمس، الشهادتين ما يكفي. كيف تحقق الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ترسخ هذه العبودية في القلب؟ قال: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، كلها تصب في هذا. فلا بد من الأعمال. هنا هذه الآية سبحان الله جامعة لما يجعل القلب خاشعا ويعني بعيدا عن التشتت. فنفس الإنسان الإخوة، إذا الإنسان ابتعد عن اللغو، واللغو درجات، لو تنظر في أقوال المفسرين، ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن قال: الباطل، وهذه كلمة عامة. وذلك قال ابن كثير: وهو يشمل الشرك كما قاله يعني ابن عباس، والمعاصي كما قاله آخرون. هذا ثبت عن الحسن البصري، قال: المعاصي. قال ابن كثير: وما لا فائدة منه من الأقوال والأفعال. قال جل وعلا: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأصل هذه الكلمة في اللغة تقول: اللغة هو الصوت، ومنه اللغة. اللغة عبارة عن أصوات يعبر بها الإنسان عما في نفسه. ويقال: تلغى العصافير، يعني صوت العصافير تغرد. فتأمل كيف اللغة صوت عصافير والأصوات. فكذلك الشيء الذي لا يعتد به يعني كأن مجرد أصوات لا معنى لها، لا حقيقة لها، لا فائدة منها، سمى لغو. هذه أو اللغو إذا ابتعد المسلم حقا عن المعاصي بل عن كل ما لا فائدة منه، كيف سيكون قلبه؟ فهذه طهارة للقلب من كل ما سوى الله، لغو القول، لغو الفعل، لغو اللسان، لغو العين، لغو السمع، لغو الاهتمام، لغو المجالس، أي لغو في الحياة يبتعد عنه المسلم وينشغل بما ينفعه، كما في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فبهذا حقا يخشع القلب الإنسان إذا ابتعد إذن عن اللغو، يترك ما لا ينفعه من كل ما لا ينفعه في الآخرة، من إكثار الحديث أو المخالطة مع الناس أو الطعام والشراب أو الإكثار في النوم أو أي شيء ما ينفعه حتى من المباحات يتركه. فهذه أعظم طهارة للقلب مع ترك المعاصي، هذه درجة أعلى. فإذا طور القلب حقا سيخشع في صلاته، والذين هم عن اللغو معرضون. ولذلك انظر إلى يعني الارتباط بين الخشوع بين ترك اللغو والإعراض عن اللغو. في وصف عباد الرحمن قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا ابتعاد عن اللغو. ثم قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أما الذي ستشغله أي كلمة من فلان، فلان اليوم سبني، فلان أعرض عني، فلان ما سلم علي، فلان كذا، قلبه مشغول بمشاكل الناس، مشغول بالقيل والقال، كيف سيخشع في صلاته؟ ثم في آخر أوصاف عباد الرحمن قال: والذين قال إيش؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قبلها: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا بل يخشعون لله جل وعلا. سبحان الله. فحقا الإنسان إذا كان قلبه معلق بالدنيا لابد أن يقع في اللغو، لغو في اهتماماته، تجد اهتماماته بأمور دنيوية تافهة، لغو في القلب، لغو في القيل والقال، لغو في النظر، لغو في الكلام وهكذا. لكن إذا كان في قلبه الغاية التي خلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا عبد لله، تجد هذه الأمور كلها تضمحل من حياته ويقبل على ربه، ما يكون عنده لغو. والناس درجات في هذا بحسب ابتعادك عن اللغو، بحسب ما يكون لك من الخشوع في صلاتك. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. شوف كيف. والذين عن اللغو معرضون. يقول بعض من صحب الربيع بن خثيم: صحبت 20 سنة فما سمعت منه كلمة يعني لا تصعد إلى الله. سفيان الثوري كان مع وكيع، فمروا على يعني دار مشيدة، قصر مرتفع، فنظر إليها نظرة أظن وكيع، فقال لسفيان: يعني لا تنظر، غض بصرك، أنا هذا لغو في البصر. قالوا يعني ما بنيت إلا لهذا، إن التفاخر والتعالي، وقد يدخل في القلب شيء من هذا. فالقلب يعني شديد التقلب، شديد الحساسية. فإذا كان الإنسان أصلاً مهتم بالدنيا وينظر إلى كذا ويسمع كذا، فهذه الصور ستنطبع. إذا ما كان يغض بصره عن الحرام
ممكن يأتي الشيطان يزين له صورة هذه المرأة وهو في صلاته، يفسد عليه صلاته وخشوعه فيها وهكذا. لكن تخيل أنت بصرك وسمعك ولسانك بعيد عن اللغو أصلا، مقبل على ربك، تكثر من ذكره، تكثر من عبادته، بهذا سيخشع قلبك في صلاتك. وهذا الإخوة يحتاج إلى يعني مداومة، جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت كيف تعلم ولدك الكتابة؟ لابد أن يكتب الحرف، ينسخ الحرف عشرات المرات، ينسخ الكلمة الواحدة عشرات المرات فيتروض على الكتابة. كذلك القلب، يقول بعض السلف: تعذبت بالصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. ثابت البناني رحمه الله. لابد من مجاهدة النفس. فنرجع إلى مشكلة كثير من الناس، قل له ما أقدر، ما يقول لك يا شيخ ما أستطيع أخشع في صلاتي، مهما قلت لأسباب الخشوع وحافظ على الصلاة وصلي وبكر و يعني أحضر قلبك. طيب هو الآن قلبه أصلا معلق بالدنيا، هو مصر على بعض المعاصي، هو اهتماماته كلها في الدنيا. إذا أصبح إلى أن يمسي تسأله كم قرأت من القرآن، كم ذكرت الله تعالى في يومك، اهتماماته كلها دنيوية. خرج إلى الوظيفة، طيب الوظيفة على العين والرأس، شيء ضروري في حياتك، لكن لسانك كيف في وظيفتك؟ لماذا ما تذكر الله؟ قيل وقال وعمل في الدنيا، طيب إذا رجع شهواته في البيت ما عليه، طيب ثم يبحث له عن شغل، لابد إما يخرج إلى مع أصحابه، مرة مع إلى السوق، مرة إلى كذا، مرة إلى اهتمامات دنيوية. إذا كان اليوم والليلة كله يمر في الدنيا والشهوات والملذات حتى لو كان مباحا، كيف تريد أن يحضر قلبك في صلاتك؟ طبعا سيتفلت القلب، لأن الشجرة، شجرة الدنيا موجودة، مثل ما ذكر الغزالي، ذكر مثال جميل، قال مثل واحد الذي يريد أن يخشع وهو قلبه فيه حب للدنيا، مثل واحد راح يريد أن ينام تحت ظل حائط ورأى شجرة فاستلقى تحت الشجرة، جاءت العصافير وزقزقت فقام وطرد العصافير، ثم وضع رأسه، فجاءت العصافير مرة ثانية قام وطردها، رجع وضع رأسه، وهكذا. ما الحل؟ يقطع الشجرة ويستريح وخلاص، ينام تحت ظل الحائط وبس، ما يحتاج شجرة. هذه قال شجرة الدنيا في القلب. ما دامت الدنيا موجودة في القلوب سيأتيك الشيطان، ستتذكر مشاغل الدنيا. إذا أنت تصدق مع نفسك، تتوب إلى الله توبة نصوحة، هذا مفتاح الخشوع في الصلاة. تريد أن تخشع، توب إلى الله توبة نصوحة، أنك خلاص أنا أعيش لأجل الله، أعيش أكون عبد لله، لن أعصي الله، أترك الدخان، أترك المعاصي، أترك الشهوات، أهتم بديني، أهتم بعبادتي، والله ستجد الخشوع ينزل على قلبك. أصدق مع ربك ثم جاهد نفسك ستجد هذا. فإذا هكذا الإخوة تأمل يعني سبحان الله كيف الخشوع جاء يعني محفوفا بين الإيمان الذي هو أصل الخشوع في القلب، وبين قوله والذين هم عن اللغو معرضون، وهو صلاح الظاهر وسكون الجوارح خارج الصلاة. وذلك الإخوة الإنسان إذا أراد أن يخشع في صلاته، دائما نقول للناس اخشع خارج الصلاة ستخشع في الصلاة، والذين هم عن اللغو معرضون. إذا كنت خارج الصلاة خاشع مع أمر الله، أنت تبتعد عن المعاصي، تطيع الله، تذكر الله، خاشع مع قدر الله، إذا نزلت مصيبة عليك استسلمت لله، إنا لهنا إليه راجعون، كذلك إذا كنت في الصلاة ستخشع فيها. والذين هم عن اللغو معرضون. يعني حتى أنا أقول في نفسي انظر سبحان الله، إذا كان مزح النبي صلى الله عليه وسلم حتى مزحه بعيد عن اللغو، في تذكير بالله، لما أخذ زاهر رجل كان يأتي من البادية ويبيع متاع له في المدينة ويمازح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمازحه لكن بحق. فرآه يوما في السوق، جاء من خلف زاهر رضي الله عنه وأخذ هكذا اعتنقه من خلفه وقال: من يشتري هذا العبد؟ فعرف زاهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، تجدني كاسبا، ما لقي ما حد يشتريني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غال. سبحان الله، مزح لكن تأمل. فهكذا حقا سيأتي الخشوع في صلاته، هكذا مجرد ما يقف فيها. فهذا الإخوة، هذه الكلمة عظيمة: والذين هم عن اللغو معرضون. كلما أقبل الإنسان حقا على ذكر الله، كثرت ذكر الله، شغل قلبه بالتفكر في عظمة الله، لا شك أنه سيخشع في صلاته. يقول قتادة رحمه الله في قوله: والذين هم عن اللغو معرضون، قال: أتاهم والله من أمر الله ما أوقفهم عن ذلك. يعني حقا المسلم يا أخوان لما يعرف حقيقة الدنيا، وأن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، دنيا فانية والآخرة هي الباقية، يأتيك الموت قريبا، ماذا قدمت لآخرتك؟ من ورائك أهوال شديدة، سكرات الموت وظلمة القبر وفتنته والبعث والحشر والميزان والصراط والجنة والنار، ماذا أعددت؟ أتاهم من الله، من أمر الله، ما يشغلهم، ما أوقفهم عن ذلك، عن اللغو. ليس عند أصلا وقت للغو، فإذا فرغت فانصب، أنت ما خلقت اللغو والقيل والقال. ما نحرم المباحات والحلال والجلوس مع الناس والأهل والأولاد، بالعكس، لكن اجعل في قلبك النية الطيبة، اجعل عندك حتى الخشوع، وأن تعلقهم دائما بالله، ذكرهم بالله، كن كلامك كله مباركا طيبا، فيه المزح وفيه الخير مع التعليق بالله، بهذا حقا ستخشع في صلاتك. والذين هم عن اللغو معرضون. فإذا فهذا حقا من أعظم ما يعني يجعل المسلم خاشعا في صلاته، إذا خشع خارج صلاته لله، فسيخشع بإذن الله في صلاته. فما لنا بعد ذلك إلا أن نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخشوع في صلاتنا، أن هذا الأمر الإخوة والله فتح من الله تعالى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع. فنسأل الله تعالى أن يحقق إيماننا وأن يتقبل صلاتنا. صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وإن شاء الله يعني نكمل ما يتيسر من آيات السورة في الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله. ونسيت أثر يعني يتعلق باللغو نختم به درسنا عن سلمان الفارسي، يتعلق بالليل. يقول سلمان رحمه الله: إياكم وملغاة أول الليل، يقول إياكم وملغاة أول الليل، يعني اللغو في أول الليل. قال: فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره. يعني إذا الإنسان افتتح ليلته بالقيل والقال واللغو، فيقول هذا لا يوفق في آخر الليل لقيام الليل، مهدنة يعني يهدأ وينام آخر الليل، ما يوفق. فسبحان الله، يعني حقا البعد عن اللغو، لأن الإخوة المسلم يعيش يعني حياة فيها جد، حياته كلها جد، وحقا والله آيات عظيمة، الإنسان مهما تفكر فيها فالعمل بها عظيم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله أن يجعل هذه الصلاة لذة أرواحنا وقلوبنا وقرة عيوننا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استغفر.